إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة الحجرات إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهذا النداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة، والله عز وجل كرر النداء للاهتمام بما بعده، الخطاب للمؤمنين في أول السورة، ولكن الله عز وجل للمرة الرابعة قال يا أيها الذين آمنوا في نفس السورة، وهذا الاهتمام والتنبيه لما بعده. لا يسخر، نهانا عز وجل عن السخرية بالناس، والسخرية ويقال السخر، السخرية والسخر هو الاستهزاء، سخر منه أي استهزأ به واحتقره، كما قال عز وجل في سورة التوبة: فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فيسخرون منهم أي المنافقون يسخرون من المؤمنين، يعني يستهزئون بهم ويحتقرونه، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. ولكن هل يقال أن الله يسخر منهم، يحتقرهم ويستهزئ بهم؟ هذا مقابل، هذه من الصفات التي لا تقال في ذات الله عز وجل إلا في المقابل. لا يقال أن من صفات الله الساخر، هذا لا يجوز، ولكن في المقابل، يعني يسخر عز وجل ممن يسخر منه، ولكن سخرية الله عز وجل ليست كسخرية الناس، فيحتقرهم يعني في الدنيا ويوم القيامة في جهنم. فهذه من الصفات التي يوصف الله عز وجل بها، ولكن في المقابل، فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فلا نقول بأن الله من صفاته الساخر أو من أسمائه الساخر ويستدل بالآية يقول سخر الله منهم، لا، كذلك يعني أمثلة كثيرة. والسخرية هي الاحتقار والاستهانة والنظر إلى المسخور منه بعين النقص والتنبيه على العيوب والنقائص يضحك منه، يعني إظهار عيوب الشخص أو القوم من باب السخرية استهزاء أو من باب الضحك. وقد تكون السخرية بالمحاكاة، يعني بالفعل، يعني يبدأ يعجب به، يعني يدير الفعل تاعو، يعني يضحك منه، يعني يعجب به بالفعل. وقد يكون بالقول، يعني باللسان يستهزئ به يسخر منه. وقد يكون بالإشارة، ممكن بالإشارة يشير إليه، يعني إشارة استهزاء. وقد يكون بالإيمان، يعني يومئ إليه ويقصد الاستهزاء. وقد يكون عن طريق الضحك، يعني يضحك منه استهزاء، حثه تحت السخرية. وقد يكون يعني عندما يفعل شيء يضحك منه، عندما يقول قول يضحك منه، فهذا كله تحت السخرية. وقال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي قمرين لا يؤذه له لو أقسم على الله لأبره. يعني ممكن إنسان تشوفه يعني حقير لا يؤذأ له يعني عند الناس، ولكن عند الله عز وجل لو أقسم لأبره، لو أقسم على الله يعني يدعو الله عز وجل لاستجاب له، ولكن هو في نظر الناس يعني حقير يعني ليس له قيمة، ويحتقر الناس منه ويستهزئون به، ولكن هو عند الله عز وجل لو دعاه لاستجاب له. والله عز وجل قال: لا يسخر قوم من قوم، لم يقل يعني لا يسخر أحدكم من أحد أو لا يسخر رجل من رجل. لماذا؟ لأن الغالب أن العرب كانوا قبائل، وكان كل قبيلة تسخر من قبيلة، وكل قبيلة تستهزئ من قبيلة أخرى، هذا حكاية عن الغالب. فلا يقال أنه يجوز يعني للرجل أن يسخر من رجل يعني فرد، لأن الآية قالت قوم من قوم، فنقول لهم هذه الآية لا مفهوم لها، لأنها الله عز وجل يحكي عن غالب الناس وغالب العرب. إذن يفهم من الآية أنه لا يسخر قوم من قوم، هذا صريح، ويفهم منه لا يسخر رجل من رجل، ولا جماعة من جماعة، ولا مجموعة من مجموعة، ولا مجموعة من رجل، وهكذا. قال عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم. هنا جملة استئنافية ومعترضة بين جملتين: لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولكن إذا كان لم يكونوا خيرا منهم هل يجوز لنا أن نسخر منهم؟ وإذا كانوا أدنى منا هل يجوز أن نسخر منهم؟ لا كذلك، ولكن هذا من باب التنبيه فقط. يعني ممكن هذا الإنسان الذي تسخر منه وهو أفضل منك، إذا لم يكن أفضل منك في الدنيا ولكن عند الله هو أفضل، ويوم القيامة هو أعلى منك درجة. إذن سواء كنت أفضل منه أو لم تكن لا يجوز لك أن تسخر منه، ولكن من باب التنبيه أنه قد يعني يكون أفضل منك وأنت تسخر منه. ويحتمل أن يكون المراد بعسى يصير، يعني ممكن تكون معنى الآية لا يسخر قوم من قوم فيصير أفضل منكم، عسى بمعنى يصير، يعني هذا اللي تسخر منه راح يولي خير منك، كما جاء في الحديث أو في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. يعني هذا الإنسان اللي رك تستهزئ به يعني تنقلب الأيام ويصير أفضل منه حتى في الدنيا، يعني عسى بمعنى يصير، أنت تسخر منه ولكن تنقلب الأيام والله عز وجل يقلب الأمور فيصير هذا الذي تسخر منه يصير أفضل منه. قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني عامة كل أذية، ومن الأذية السخرية، وقد تكون يعني من أشد الأذية، يعني إذن لا يصبر على السخرية، يعني واحد يستهزأ بك ولا يسخر منك، يعني لا تصبر، ولكن هذه تدخل في الأذية. فالذي يحتقر المؤمنين والمؤمنات ويتكلم فيهم، الله عز وجل قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، يعني البهتان والإثم المبين، هذا يكون اللي يتكلموا في المؤمن. وهذه من صفات المنافقين، تلقى دائما باش يبرع نفسه، يعني هو ما يصليش عليه، ما يصليش يقول لك رانا نشوفوا فيهم اللي يصلي، رانا نشوفوا اصحاب الصف الاول كيف دايرين، علاه ما تصليش الفجر رانا نشوفوا فيهم ياكلوا الغاشي، منافقين كذا كذا. هذه راهي تدخل في اذيه المؤمنين. والذي يتكلم في المؤمنين فالله عز وجل وعده بالعذاب، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. الانسان يحذر من الطعن في المؤمنين، اي انسان يصلي يعني مؤمن من اهل المسجد، انسان يمسك لسانه يحذر مهما فعل، يعني بينه وبين الله عز وجل. اما انك تتكلم في الناس فعاقبته وخيمه، وتجد بعض الناس يعني هكذا ليل ونهار صباحا ومساء هو يتكلم غير في المؤمن. وهذا لماذا؟ لان فيه عيوب، لانه هو لما فيه العيب ولا يستطيع ان يطيع الله عز وجل، بس يبرأ نفسه يبدا يتكلم في الناس، معناه هو مليح وهذا الناس مش مليح. هذه من صفات المنافقين، كما قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه نزلت الآية في المنافقين الذين لم يستطيعوا أن ينفقوا ويتصدقوا في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز لحرب الروم، والروم يعني دولة عظيمة قوية، فكان دائما يحثهم على الصدقة، فيأتي المؤمنون ويتصدقون والمنافقون ينظرون لا يتصدقون، يعني ما يقدروش، النفس تاعو ما تخليهش باش يتبرع يتصدق. فيشوفوا واحد مؤمن تصدق يبداو، اذا تصدق حاجه كبيره واش يقولوا؟ ما اراد الا الرياء وصنع، يقولوا هذا اللي جاب الصدقه. اذا كانت حاجه كبيره يقولوا هذا راه يتصدق رياء وصنع، راه يزوق علينا. وإذا كان حاجة قليلة واش يقولوا؟ إن الله غني عن صدقته، يقول هذيك الحاجة على جرى، يعني واش راح دير؟ هذيك ما دير والو، وربي يعني غني عليه. واللي يجيب حاجة كبيرة يقولوا يعني رياء وصنع، هذا راه يزوق له. إذا هذه حالة المنافق، واش دير؟ يتكلموا فيه. ولذلك المؤمن يعني لا يسمع للناس ولا يبالي، بل إن الذي يتكلم فيه إنما يزيدك حسنات، يعني اللي يتكلم فيه يزيدك حسنات. ولذلك الحسن البصري أو غيره من التابعين قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، يعني كنت حاب نتكلم في الناس نتكلم في والدي. علاه؟ لأن والدي أحق الناس بحسناتي، لأن اللي نتكلم فيه احنا نعطي له حسنات، إذا على ما نتكلم في والدي باش نعطيهم حسنات. طبعا هذا لا يجوز، ولكن باش يبين لهم فالذي تتكلم فيه إنك تعطيه من حسناتك، يعني تصله الحسنات مجانا. فالإنسان دائما كيف تشوف واحد يهضر فيك يعني لا تبالي، إنه يعطيك حسنات، إن لم تكن له حسنات فإنه ينزع من سيئاتك ويأخذها هو ويتحملها مع أوزارك. إذا من صفات المنافقين أنهم يستهزئون بالمؤمنين، ويسخرون منهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن كل سخرية للمؤمنين أو للمؤمن تدخل تحت الأذية، وأي أذية للمؤمن فالله عز وجل حذر منها ورأها إثم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني اللي يؤذي مؤمن واحد يؤذيه، الله عز وجل قد أعلن الحرب معه. وهل يستطيع الإنسان أن يحارب الله عز وجل؟ ما يستطيع. ومعناها الحرب معناها في كل لحظة ينتظر العقوبة، ينتظر الهلاك، ينتظر المصلحة. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس. إذن الذي يحتقر المؤمن أو المؤمنين أو قوم عموما فالعاقبة ما هي؟ أنه سيصير أدنى منهم، يولي هو أقل منهم، والله عز وجل يضعه في أسفل السافلين. وخير مثال إبليس اللعين، احتقر آدم، الله عز وجل أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا جميعا لآدم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدا. فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس لم يكن من السجد. لماذا؟ الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني آدم الله عز وجل خلقه بيده، وهذا يدل على شرف آدم. يعني لا تنظر إليه، يعني خلقته من طين أو من أي شيء، المهم خلقته بيدي. إذن ولكن إبليس احتقر آدم، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أن كنت من العالمين. قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس احتقر آدم، قالوا: كيف أنا نسجد له وهو مصنوع من طين؟ فلما احتقره الله عز وجل احتقر وسخر من إبليس فجعله أسفل من آدم، بل في أسفل السفينة، وصار لا يذكر إبليس إلا باللعنة، ولا يذكر الشيطان إلا بالرجم الرجيم، مرجوم باللعنة وملعون مطرود من رحمته. هذا بسبب الاحتقار وبسبب الحسد، والحسد هو الذي يأتي بالاحتقار. إذن إبليس حسد آدم واحتقر من آدم، والنتيجة ما هي؟ إبليس يعني هو كان مع الملائكة وعبد الله عز وجل أحقاد. ولذلك أحد التابعين قال لهم: لا يغرنك طاعتك، يعني الطاعة تاعك والصلاة تاعك والعلم تاعك ما يغرش، فإن إبليس قد عبد الله عز وجل حد أحقاد، يعني قرون، لأن إبليس كان مع الملائكة، طبعا لم يكن منهم وإنما كان معهم، كما قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. إذن إبليس كان مع الملائكة، يعني كان مرفوع الملائكة الأعلى، يعني مع الملائكة وعبد الله عز وجل إلى غير ذلك. إذن قال: لا يغرنك طاعتك وعبادتك، فإن إبليس عبد الله يعني سنوات، ولكن في الأخير صار ملعون وصار مرجوم. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. الإنسان يعني ما يغترش بالطاعة، ما يغترش بالعلم، ما يقولش بلي أنا خلاص أنا راني مؤمن وإن شاء الله راني في الجنة وخلاص، شغل يريح يطمئن. لا، يعني الأعمال بالخواتيم، لا تدري، ممكن يختم لك بالشرك، ممكن يختم لك بالرياء إلى غير ذلك. وخير مثال ضربه الله عز وجل مثله كما قال تعالى في سورة الأعراف: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا عالم، عالم من بني إسرائيل، وكان متفرغ للعبادة، وكان في صومعة، ولكن الله عز وجل امتحنه فوقع في الشرك وعصى الله عز وجل، فقال تعالى: فمثله كمثل الكلب. يعني هذا كان من العباد، وكان يعبد الله عز وجل ومتفرغ العباد، ولكن في الأخير الله عز وجل شبهه بالكلب، لأنه في الأخير جاء وخرج عن الطريق المستقيم. ونسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. فهذا إبليس لما احتقر آدم، الله عز وجل قلب الأمور، صار آدم مرفوع، ووعده الله بالجنة، ورفع من شأنه، وصار من أولي العزم من الرسل، ولا يذكر آدم إلا بخير، ونقول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وإبليس لا يذكر إلا باللعن والرجم وغير ذلك. أذاء إبليس بالخسارة الأبدية، وفاز آدم بالعز الأبدي، وشتان ما بينهما، شتان ما بين إبليس وما بين آدم. فهذه عاقبة الاحتقار وعاقبة الحسد. فكذلك الذي يستهزئ بالمؤمن فعاقبته وخيمة. الله عز وجل يقلب الأمور ويجعل هذا الذي يحتقر يصير عند الناس محتقر، خاصة إذا كان هذا المؤمن يعني من العلماء ومن الدعاة والذين يرجع إليهم الناس، فإذا تكلمت فيه فالعاقبة أشد. يعني كل ما يزيد المؤمن إيمان ويزيد في العلم الذي يستهزئ به الله عز وجل يجعله في أسفل السفل. ولذلك يذكر الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية عن أحد التابعين، يقول: الذي يطعن في العالم فإن الله عز وجل يبتليه بمرض القلب. الذي يطعن في العالم الله عز وجل يبتليه، يعني يجعل قلبه مريض، قلبه يمرض، يقول يعني يفعل المعاصي ولا يبالي. وهذا شيء مجرد، مجرد في التاريخ وفي زمانه. اللي يطعن في العالم يقول قلبه مريض خلاص، يعني في قلوبهم مرض، يقول يفعل المعاصي ولا يبالي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن الذي يحتقر هو في نوع من الكبر، لأن الاحتقار يأتي من الحسد ومن الكبر. يعني كيف كبر ويحسد غيره فالنتيجة أنه يحتقره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل، يعني أحد الصحابة سأل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني الصحابي سأل مش حسن، قال واحد يعني يحب يكون الثياب تاعه حسنا ونعله يعني الحذاء تاعه حسن، يعني ظن هذا من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين له بلي هذا ليس من الكبر، يعني الإنسان يلبس ويظهر بمظهر جميل بمظهر حسن ولكن ما يكونش في قلبه الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني الله عز وجل يحب أن تكون بمنظر حسن ثياب حسن ولكن بدون كبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم الكبر، ثم الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الكبر. الكبر ما هو في اللباس ولا في المظهر الحسن، لا، قال الكبر بطر الحق، وبطر الحق معناه دفعه. الكبر هو اللي يدفع الحق ما يقبلوش، وهذه معروفة، يعني صفة من صفات المتكبرين، يعني تجيه الحق يرفض الحق يعني يقبله، وهذه من صفة المتكبرين، ومن صفة اليهود، ومن صفة إبليس. إبليس لما تكبر قال أنا خير منه، هذه كلمة أنا خير منه فيها نوع من الكبر ونوع من الأنانية ونوع من الحسد. فإبليس لما تكبر وقال أنا، يعني ظن نفسه بأنه شيء، فرفض الحق. ما هو الحق؟ أن يسجد لآدم. السجود لآدم هو الحق لأن الله أمر به، ولكن إبليس قال لا. فكذلك بعض الناس يعني من كبره أنه يرفض الحق، يقول أنا وجدي فلان ونحن كذا، يعني تجيب له الآية تجيب له الحديث ويقول لك أنا فلان وأنا كذا وجدي كذا ويبدأ، هذا كله من الكبر. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق، وغمط الناس أي احتقارهم، غمط الناس معناها احتقار الناس، هذا هو الكبر. إذن الكبر لا يأتي بخير، الكبر يأتي بالشر فقط، فيرفض الحق ويحتقر الناس. وهذه الصفة قد تكون في المسلم، يعني هو مسلم يصلي ولكن فيه نوع من الكبر فلا يقبله والعياذ بالله، يعني تلقاه متعصب، يتعصب لرأيه، يتعصب لعمله، يعني بعض الناس كله مثل هذه السنة، هذا الشيء اللي يكبر فيه يعني بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فما يقدرش عليها. يقول لك أنا 40 سنة، كيف أنا كلمة أنا يذكرها، يقول لك 40 سنة وأنا نديرها وجنت يعني البارح تريها لي، كله كبر. هذا قول إبليس، إبليس قال هذا، قال أنا خير منه، كيف يعني الله عز وجل خلق، يعني عز وجل خلق إبليس قبل آدم، خلق إبليس قبل آدم وخلقه من نار، فإبليس قال أنا خير منه، فوسط رتب عليها احتقر آدم ولم يقبل الحق. فكذلك قد تكون هذه الصفة في بعض المسلمين، فتقول لهم مثل هذه بدعة، هذا الشيء اللي راك دير فيه ما أنزل الله به سلطان، لم يفعله الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، فيتكبر يقول لك أنا يعني عندي 40 سنة وأنا نديرها، يعني ما يقدرش يعني ينزل النفس تاعو يعني يكبرها، نحن نقوله يعني ينفخ، هو ليس بشيء، هو عبارة عن عظم ولحم، عظم ولحم، ولكن ينفخ يعني نفسه يقول لك أنا، يعني كيف هننزل أنا 40 سنة ولا ندير شيء هذا، ومن بعد يجي يعني 30 نهار وتغيرهم، فالحق صعيب، ولكن يحتاج إلى إنسان يكون متواضع، يحتاج الإنسان يكون لين، ما تكونش يعني فيها صفة إبليس، لأن الكبر هي صفة لإبليس، يعني إبليسية. فهذا الناس اللي يتعصبوا لرأيهم يعني هذه من صفات إبليس. الإنسان يرجع، يعني علماء كبار وكانوا على البدع وكانوا على عقائد ضالة، ولكن لما وجد الحق رجعوا إليه. الإمام مالك كان يعني إمام ويحدث الناس ويأتوه يعني من كل بلد، ولكن تلميذ يعني صحح يعني فتوى الإمام مالك. الإمام مالك كان يفتي بعدم غسل البراغي، هذا الإمام مالك يعني في الوضوء متخلص الأصابع. فأتى التلميذ تاعو قالوا معي حديث يأمر بغسل البراجم، يعني كتوضا تغسل بين الأصابع، البراجم هو بين الأصابع. فقال له مالك حدثني. قالوا يعني كيف أنا أقري فيك، أنا علمتك وأنا أنتك بدي تعلم. أنا قال لك الناس يقول، يقول أنا عندي وليدي كبر منك وانت زدت البارح، وهذه أقوال كثيرة. فالإمام قال له حدثني، معليش الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبدأ التلميذ يحدثه، قال حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن رسول الله كذا بغسل البراجم. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن، لأنه يعني كان يحدثه بالسند. كأعطاه السند قالوا هذا حديث حسن صحيح. فغير الإمام مالك فتواه، ما قالش يعني كيف أنا إمام وناس يجول يعني من كل بلد. ولذلك إمام مالك يعني مرة يعني أتته مجموعة من العراق وكان في المدينة، الجولي هو من العراق، بدأوا يسألونه السؤال الأول الله أعلم، يعني وكي جولي من العراق معناها إمام صاحب فتوى. وفي ذلك الزمان يعني في وقت يعني في القرن الثاني باش ينتقلوا من العراق المدينة مع كثرة العلماء، السؤال الأول الله أعلم، السؤال الثاني الله أعلم، لا أدري الله أعلم، أكثر من 30 سؤال أجاب عن 3 أو 4 فقط. قال له إنما قالوا كيف إحنا نرجع للعراق وجيناك من بلاد بعيدة ونرجع، يعني واش نقول لهم هذا الناس اللي بحثونا واش نقول لهم؟ فقال لهم إن مالك قولوا لهم إن الإمام إن مالكا يقول لكم لا أدري، يقول لكم الله أعلم. فتواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، والعكس معناها من تكبر جعله الله في أسفل السافلين. وهذا مثال يعني ضربه يعني أحدهم بالكرة، يعني هذا اللي يتكبر، كل ما يتكبر كل ما ينزل، كل ما يتواضع كل ما يطلع في أعين الناس. مثال الكرة، يعني تعرف الكرة كيف تضربها في القاعة، يعني قد ما تضربها بقوة قد ما تطلع في السماء. فكذلك الإنسان كل ما يتواضع وينزل كل ما يعني يرفع في أعين الناس، وكل ما يتكبر لا يعني ينظر إليه نظرة احتقار في أعين الناس. من تواضع لله رفع، وهذا كله تحت قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهناك من قال عسى هنا بمعنى يصير، تحتقر منه فيصير أفضل منه. إذن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل عن فلان، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، يعني واحد يعني تفتر مع واحد، فقال والله لا يغفر الله لفلان، يعني مع صاحب حكم عليه قالوا ربي ما يغفر لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أن لا أغفر لفلان، فهذا تأله، يعني تقول له ربي ما يغفر لكش، وهذه موجودة، يحكم على الناس يقول له هذا الإنسان خلاص ربي ما يغفر لكش، ربي يأس منه، هذا يدخل ربي للنار، هذا ربي ما يتوبش عليه، هذا كله تأله. الله عز وجل هو الذي يغفر وهو يتوب وهو يدخل الجنة ويدخل النار، هذه أشياء لا دخل لك فيها، ما تحكمش عنها. فشوف يعني النتيجة ما هي. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يعني كشغل يحكم في الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو يغفر مش أنت تحكم، هذا تأله على الله. إني، يقول عز وجل: إني قد غفرت له، هذا اللي قال يعني قالوا ربي ما يغفرلكش، إني قد غفرت له وأحبطت عمله، رواه مسلم. يعني اللي قال الآخر ربي ما يغفرلكش، يعني ربي يغفر لهذاك اللي الآخر، واللي قالوا ربي ما يغفرلكش الله عز وجل أحبط عمله. إذن يعني شوف مجرد كلام فقط، لأن هذا فيه نوع من الاحتقار، يقول له إن الله لا يغفر له، يعني يا ربي يتوب الشأن. فالإنسان يحذر من هذه الألفاظ، يقول نسأل الله له الهداية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. الحديث متفق عليه، هذا من شر الناس، يعني الناس يبعدوا عليه على اتقاء فحشه، يعني ما يقدرش يقعدوا معاه، غير يريح معاه يبدا يحتقر، يضحك من هذا اللي عقب عليه، يضحك منه، يعني هكذا طبيعته، يظن نفسه بانه شيء، ويبدا يحتقر في الناس، الناس يتركونه، يعني ما يقدرش يقعد معاه، ما يقدرش يصاحبه، من اجل ماذا؟ انهم بش يبعد شره. فهذا من شر الناس. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس وتركه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. يعني أخوك المسلم لا تظلمه، لا تخذله، لا تحقره، والذي يحقر أخاه فهذا هو الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتوى على امرأة يعني وسبيه، قالوا: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، يعني كين أكثر من هذا الخير؟ تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتتصدق إلى غير ذلك، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي الجيران تحاضر باللسان، مجرد اللسان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، هي من أهل النار. أين صلاتها؟ أين صيامها؟ أين صدقتها؟ ذهبت. بسبب ماذا؟ إذاية الجيران، معناها تحتقرهم، لأن كل أذية قلنا يدخل تحتها الاحتقار، يعني واحد كي تؤذيه راك تحتقر منه، تحتقر منه. والحديث الصحيح. نعم، هناك بالنسبة للمعصية، إذا كان هذا الإنسان يعني صاحب بدعة، أو مجاهر بالمعصية. نعم هذه فيها أمه يعني استثناءات، يعني أن تحذر منه، أن تهجره، ولكن بضوابط. يعني كان هناك مسائل أخرى، يعني يقول المسلم يعني لا تحقره، يعني هذا حديث عام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاث من الصحابة، كان ابن مالك وهلال ابن أمية وثالث. لماذا؟ لأنهم فعلوا معصية وهي التولي وعدم خروج المعركة، لم يخرجوا في معركة تبوك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 يوما وهما من المسلمين وتابوا، ولكن هجرهم. بعد 50 يوما نزلت الآية والله عز وجل قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الله عز وجل تاب عليهم. إذن بالنسبة للهجر، يعني الإنسان ممكن يهجر أخاه المسلم، ولكن الهجر من أجل ماذا؟ حتى يرجع إلى الطريق، لازم تكون هذه النتيجة. أما الهجر من أجل الهجر، لا، الهجر من أجل أن يرجع هذا الإنسان إلى الطريق المستقيم، أو حتى لا يؤثر فيه. يعني ممكن واحد مبتدع يعني تبعد عليه، عليه يعني باش ما يضركش ببدعته بشبهاته، يعني تبعد حتى لا تضر نفسك. إذن الهجر عنده أسباب، إذا كان عنده أسباب وغايات يعني محمودة وتؤدي إلى منفعة هذا جائز. كذلك قد تحذر منه، وهذا سيأتينا يعني الجواز الكلام في الناس في ستة أمور، وهذا حديث يعني سنذكره عند قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولكن هناك أحيان يعني يجوز الغيبة في ستة أمور سنذكرها، منها التحذير من أهل المعاصي ومن أهل البدع. يعني تشوف واحد يسمع واحد وتعاقب له لك مبتدع، تنبهه تقول له يعني هذا الإنسان تبرك منه، راه عنده شبهات، راه كذا وكذا، يعني تتكلم فيه، هذه غيبة ولكن جائزة. وقس عليها، مهم هناك ستة أمور سنذكرها عند قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، وهذا من باب التأكيد، لأن قوم يدخلوا فيها النساء، لا يسخر قوم من قوم، احنا النساء يدخلوا، ولكن الله عز وجل كما قال بعض المفسرين قد يتوهم، ممكن واحد يقول لك هذه خاصة بالرجل، إذن النساء مش داخلين. فقال تعالى ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء، ولا تسخر امرأة من امرأة. هذا القول الأول. القول الثاني أن السخرية والكلام في الناس يكثر عند النساء، فلما كان هذا الأمر موجود عند النساء بكثرة، وهذا معروف، يعني النساء يتكلموا في بعضهم بعض ويهضروا ويقطعوا في بعضهم بعض، الله عز وجل أكد يعني القوم هم داخلين فيهم النساء، لا يسخر قوم من قوم، النساء هم داخلين، ولكن الله عز وجل أكد بالنسبة للنساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، تأكيد الآية الأولى النساء هم داخلين فيها، ولكن زاد ذكر النساء يعني للتأكيد، لأن السخرية والاستهزاء والكلام الاحتقار موجود عند النساء بكثرة، وهذا لأن النساء يعني الطبيعة تاعهم ضعيفة، وكذلك يعني الفراغ، لأن الرجال يعني يكون مشغول، ولأن يعني مشغول بالعمل وبالسفر والمحن والحياة تجعله أنه يستغني عن الناس، يعني يذهب روحه. أما المرأة طبيعة الحق أنهم يظلوا قاعدين يعني في الغابة، لأن في العرب كانوا النساء ما يخدموش، وعندهم يعني أناس يخدموا، عندهم العبيد، تجد المرأة في البيت يعني قاعدة، وهذا الفراغ يخلي الإنسان يهدر، يعني تلقى النساء يتلقوا في العرس، يتلقوا في المناسبات قاعدين، يقعدوا يعني مظهر العصر ولا حتى المغرب ولا في الليل، وصاهم قاعدين يهدر، يعني ما عندهم يعني شيء، هذا الغالب إلا من رحم ربه. بخلاف الرجال، الرجال عندهم شغال، عندهم يعني هموم، عندهم أمور يعني تجعله يعني لا يتكلم في الناس، هذا هو المفروض. ولكن المشكلة أنه حتى الرجال يعني صارت فيهم يعني صفة النساء، طبيعة النساء. إذن الله عز وجل أكد وكرر النساء لأنه يكفر فيهن الغيبة والكلام والسخرية إلى غيره. ثم قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، هنا أدب جديد وتنبيه على محذور آخر أكد الله عز وجل عليه، وهو اللمس. ما هو اللمس؟ اللمس هو العين، وهو ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة. إذن هو ذكر العين. وشوف يعني الآيات مرتبطة، لأن كلمة السخرية قلنا تدخل تحت الأذية، والسخرية قد تكون يعني أنواع، قد تكون بالإشارة، قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل. فاللمس هو ذكر العين. إذن لاحظوا بأن اللمس هو داخل تحت السخرية. فإن كان بحق يعني ذكر العين، إذا كان هذا العين يعني صح موجود في الإنسان، فهو وقاحة واعتداء. حتى ويكون هذا العين موجود في الإنسان يعني تلمزه، إن كان موجود يعني بحق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا يعني هذا الإنسان يذكر العيب بتاعه، إذا كان باطل فهو وقاحة وكذب بهتان. وقال الإمام الطبري اللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة. اللمز يعني هو بيان العين، اللمز هو أصل كلمة اللمز معناها عين، ولكن صارت تستعمل ولا تلمز معناها لا تذكر غيرك بالعين، قد يكون باللسان وقد يكون بالعين، يعني بالعين يبين العيب تاع الإنسان، وقد يكون بالإشارة وقد يكون باليد، يعني كل عمل يظهر منه العيب للآخر فهو لمس. هذا سيأتي يعني يذكر الإنسان بالمعاصي، يعني واحد ما يصليش يقول أنت تارك الصلاة، مثلا يقول له فاسق، فهذا يدخل بتنابز بالألقاب. هذا سيأتي في الآية التي بعدها ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا العلماء ذكروه في التنابز بالألقاب، لأنهم مثل يقولوا تارك الصلاة، ثم ركضت له لقب، لقب لهذا الإنسان تارك الصلاة، تقول له فاسق، مثل زاني، سارق. إذن هذه تدخل في التنابز بالألقاب. وسيأتينا إذا كان الوقت بعد قليل هذه المسألة، يعني يذكر أخاه بالمعاصي، هذا كذلك لا يجوز. إذن اللمس يكون باليد والعين واللسان والإشارة، والهم لا يكون إلا باللسان. عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة. إذا ما الفرق بينهما؟ يقول إمام الطبري الهمز يكون باللسان هو ذكر العين، يزوج الهمزة واللمزة هو ذكر العين، يبين العين بتاعه طبعا من باب التلامس فقط، أما من باب النصيحة لشيء آخر، يعني تروح الواحد تنصحه تبين العين بتاعه ويكون يعني وحده، ومن باب النصيحة هذا واجب وقد يكون مستحب، ولكن المقصود هنا يعني يذكره بالعين من أجل العين فقط. إذن الهمز يكون باللسان يعني بالقول، واللم عام باللسان بالإشارة بالعين كل ما يؤدي إلى ذكر العين. وقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، هل معناها يعني ما تذكرش العين بتاعك؟ يعني ممكن واحد يفهم يقولك ولا تلمزوا أنفسكم يعني ما تذكرش العين بتاعك، لا، المقصود ولا تلمزوا أنفسكم لا يلمز بعضكم بعضا، هذه معناها لا تلمزوا أنفسكم. الله عز وجل ما قالش ولا تلمزوا نفسكم، احنا تولي عليه، ولكن هنا جمع ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا. ونزل البعض الملموس نفسا، وهذا موجود في القرآن كثير، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هل معناها يعني ما تقتلش روحك؟ لا، لأنك إذا قتلت أخاك المسلم فكأنك قتلت نفسك، لأنه في الأخير يحكم عليك بالقتل. والله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا وعذابا عظيما. إذن ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا كما الآية ولا تلمزوا أنفسكم، وكقوله تعالى وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني عندما تدخل إلى البيت، يعني آية الاستئذان موجودة في سورة النور. ثم قال تعالى فسلموا على أنفسكم، هل معناها تلقي السلام على نفسك؟ لا، معناها تسلم على إخوانك، يسلم بعضكم على بعض. معناها نعم نعم، هناك يعني تفسير أنه إذا دخل البيت، يعني هذا من بين التفسير، عندما تدخل البيت يعني البيت تاعك وتكون ثارة تلقي السلام، تلقي السلام يعني عندك أجر، وقد تكون يعني ملائكة، ممكن يكون الشياطين يعني يخرجوا، فالإنسان كي يدخل الدار يلقي السلام حتى وفرغ، حتى ويقولوا يعني هذا مهبول خلهم يقولوا معليش، المهم انت سلم، تدخل مكان فارغ سلم، هذا من بين التكاسل. ومنهم من قال فسلموا على أنفسكم، لأنك عندما تسلم على واحد يعود يرد عليك السلام، تقول له السلام عليكم، هو يقول وعليك السلام، إذا تعود تولي لي، فإنسان لما يسلم على الناس سلام تعود ترجع له. ومنهم قالوا يعني مثل الآية التي معنا ولا تلمزوا أنفسكم، مثل قوله فسلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض، والآيات كثيرة. قال ابن عباس ومجاهد، ابن عباس يعني صحابي، ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان، هؤلاء كلهم من التابعين المفسرين للقرآن، قالوا ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض، يعني ما تطعنوش في بعضكم. وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم، يعني هذا اللمس، يعني هذا من الجاهلية، الجاهلية العرب كانوا معروفين بهذا الشيء، يطعنوا في بطن الله. فنزل قوله تعالى: ويل لكل همزة لمز، يعني نفرا من المشركين كان ذأبهم لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير النبذ وغير الغيبة، والغيبة وحدها، لأن الغيبة تكون في الغيبة تأخذ، وذلك سميت غيبة، وذكر أخاك بالعيب في غيبته. أما اللمز عام، اللمز يعني يكون ذكر العيب، ممكن مباشرة، ممكن إذا كان في غيبته يولي غيبة، كما قال تعالى: هماز مشاء بنميم، هماز وشدير مشاء بنميم، الهماز هو يكون باللسان، فهماز معناها أنه يمشي بالنميمة، هماز. ثم قال تعالى: مشاء، يعني يمشي بالنميمة، أي يحتقر الناس ويستهزئ بهم ويمشي بينهم بالنميمة. وفي قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، فيه إشارة إلى أن العاقل لا يعيب غيره، لأن العيب سيكون فيه، هذه فيه إشارة، ولا تلمزوا أنفسكم، معناها كيف تبقى واحد أقرب العيب، معناها راح تلقى العيب هذا فحي اللي فيه. هذه بعض المفسرين استخلصوها من الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، معناها عندما تذكر غيرك بالعيب فسيكون هذا العيب فيه، وهذه موجود يعني في أقوال مأثورة عن التابعين. فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه، يعني كما ما تحبش العيب النفس، ما تحبش العيب الواحد آخر، وتخيل أنك مكانه، يعني هذا الإنسان لا تخلو في العيب الثاني، اجعل نفسك مكانه، هذه معناها. ولا تلمزوا أنفسكم، معناها دي روحك انت في بلاصة، هل ترضى؟ إذا لم ترضى إذن لا ترضاها لأخذ. يقول عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي على المسلم أن لا يعيب غيره فيكون العيب فيه. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينشى الجزع في عينه. يبصر أحدكم القذاة، يعني الوشق، القذاة معناها الوشق ونحوه مما يقع في العين، والمراد به العيون، هذا تشبيه، يعني يشوف العين تعقوه في عينه، ولا وينشى الجذع أو الجذع وهو شاق النخلة، والمراد شيء كبير، يعني العين تعقوه يعني صغير في عينه، وينسى يعني الجذع يعني شجرة، هذا مستحيل يكون في العين، ولكن من باب التشبيه، يعني يشوف عيب صغير في خور وينسى باللي هو يعني في عينيه ولا في نفسه، يعني راه معمر بالعيون. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يعني الشجرة، الجذع يعني عود الشجرة في عينه، والحديث الصحيح. وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيابا، فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. يعني شوف هذه الحكمة قال إذا حبيت يعني تحوس على العيوب تاع الناس، إذا حبيت يعني تعرف العيوب تاع الناس واش دير، يعني راح شوف واحد عيان يعني دائما يتكلم في الناس، هذيك العيوب تاع الناس هي راي فيها. هذا قول بكر بن عبد الله المزني. إذا أردت أن تنظر إلى عيوب الناس جمة، إذا تحوس على العيوب تاع الناس وين تلقاها؟ تلقاها عند هذاك الإنسان اللي يتكلم في الناس، فهي مستمعة. وقيل من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، هذه من سعادة الإنسان، تلقاها يعني مشغول بروحه، يشتغل بعيوبه عن عيوب غيره. وقال الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. كما المريض يعني تروح الواحد في السبيطار يعني تلقاه مشغول بالمرض تاعه، مشغول بمرضه، يعني واحد مريض يعني تروح له تلقاه يعني يطلق غير عن مرض تاعه، ماذا به تحكي له غير عن مرض تاعه، فمشغول بعيبه وبمرضه. إذن المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه، كما السقيم يعني المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجع. ثم قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، وهذا هو الموجود عند كثير من الناس، ولا تنابزوا بالألقاب يعني تتداعوا بالألقاب، يعني يديروا أسماوات بعضهم بعض، وهي التي يسوء الشخص سماعها، يعني واحد تلقبه يديله لقب اسم هو يكرهه، وأحيانا يعني من شدة أنهم يعيطوا بالأسم هذا حتى يولي عادي، يعني يكره في اليمة الولاء ما عاد خلاص، لو كانت شخصية تقول له هذا الأسم أقابله مش قابل، عليها الناس هم يعيطوا لك بهذا الأسم لو كان وسم بينهم. إذن تنابز بالألقاب، التنابز نبز بعضهم بعضا، تنابزوا معناها نبز بعضهم بعضا، والنبز بسكون الباء، النبز النبز ويقال النبز، وهو ذكر النبز بتحريك الباء وهو اللقب اسمه. إذن النبز بفتح الباء هو معناها اللقب السوء، معناها إنسان يديروا له لقب أسم وهذاك الأسم سوء، لقب سوء، هذا يسمى النبز. وهذا كان موجود في الجاهلية، يعني عند قريش في الجاهلية عند العرب، كان يعني كل أي واحد إلا ودير له أسم، يعني أنف الناقة شاب قرناها كل واحد دير له أسم، هذا في الجاهلية. وتجد يعني المسلمين وتلقاهم يعني بين الأسماوات بعضهم بعض. عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة، يعني في المدينة، قال فينا نزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال أبو جبيرة: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، يعني كل واحد دليله أسماوات ثلاثة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عارف، يعني واحد يعيطوله بأسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحسبه يعني لقب، لقب تاعه هما مسمينه يعني تنابز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فيقول: يا فلان، يعني باللغة يعني بالنبذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر. فيقولون مه يا رسول الله، مه معناها اسكت، يعني نبهوه لأن هذا الشيء يعني أنت رسول الله، يعني لست من هؤلاء الذين يقولون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري. فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم، هذا الاسم اللي عيطله يغضب منه. فأنزل الله هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. والحديث صحيح ابن ماجه وأبي داود. إذا نزلت الآية في بني سلمة من الأنصار، كانوا معروفين بالألقاب. إذا اللقب هو ما أشعر بخسة أو شرف. اللقب في اللغة العربية هو يعني يشعر بذنب بضعة الإنسان هذا أو بشرفه، إما يعني يمدحه ولا يذمه. ولكن إذا قال تنابز بالألقاب معناها واللي هنا فيها إشارة إلى سوء اللقب، ممكن يكون فيه مدح وممكن يكون فيه ذم. ولكن عندما قال ولا تنابزوا معناها اللقب السوء. وقال قتادة ومجاهد والحسن رحمهم الله جميعا هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. هذه تدخل في التنابز بالألقاب، يعني واحد يقول له انت فاسق، انت تارك الصلاة، انت منافق، انت فاسق. هذه تدخل في التنابز بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. فيكون معنى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه. إذا ما دخل في الإسلام ألا تعود تقول له منافق، هو دخل في الإسلام وانت تقول له يا منافق يا كافر. فهذه يكون المعنى الآية على هذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هو دخل في الإسلام وما عاد تقول له فاسق تقول له منافق. وفي الصحيح أي البخاري الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني هذه الكلمة خطيرة، يقول لأخيه كافر، إذا كان هو صح كافر راك سلكت، وإذا ما كان هو كافر ارجع عليه. من قال لأخيه يا كافر حتى هو استهزاء، واحد يقول لك أنا استهزاء، لا هذه ما فيش استهزاء، ولا يقول له منافق ولا يقول له خبيث، لا ترجع عليه. فقد باء بها أحدهم، لازم واحد منهم يكون هذه الكلمة، إذا كان هو راك سلكت، وإذا ما كانش ترجع عليه، ترجع على صاحبه. وفي الحديث عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربضة وعليه برد وعلى غلامه مثلها. يعني أبو ذر الغفاري يعني عذبوا عليها اثنان من التابعين، جوه لابس يعني بردة حاجة مليحة، والغلام تاعه يعني عنده عبد ملبس له كيف يعني كما هو لابس بردة مليحة ملبس له هو ثاني. قالوا لأبي ذر يا أبا ذر لو جمعت بينهما، يعني أنت سيد يعني تلبس مليح، هو لبسه يعني عادي يعني كيف تلبسه كما تلبس تايا هو العبد تايا. ذكر لهم أبو ذر حديثا قال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. يعني أبو ذر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد بسور مقروه بسور، فشكى ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهل. هو مجرد يعني ذكره بسور يعني ذكره بيمه. وفي بعض الأحاديث أنه قال له يا ابن السوداء، ولعله الله أعلم أنه بلال قال له يا ابن السوداء فقط، لأنه يمنى سوداء، ولكن الحديث أنه ذكر في العبد قال له يا ابن السوداء، يعني شوف هذه الكلمة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرء فيك جاهل. وتجد يعني الناس اليوم يعني دائما يعيط صاحبه بأسم، وهذا لا يدخل في التنابز بالألقاب، هذا هو الشيء اللي نحذر منه ونأكد عليه. وبعض الناس يقول لك هذا الأسم راهم الناس يعيطونه، لا ما يهمش الناس، يعني تروح له تقصير تقول هذا الأسم اللي راهم الناس يعيطوا لك به راك قابل ولا ماكش قابل. هذا إذا كان أسم عادي، بس كان بعض الأسماوات يعني عادي يعني ما فيها لا مدح ولا ذم، احنا لازم نتقصيه لأنه يعني مش اسمه، هو عنده أسم. إذا كان قابل يقول لك معليش، يعني هو يعني هو قابل يعني مش غير باللسان، قابل بطيبة خاطر يقول لك معليش عيطني، يعني قابل هذا الأسم وما فيهاش ذم، لا ما يجوز لك تعيطه. أما إذا كان اللقب تاع ذم حتى والناس قاع يعيطوا له ما يجوزش. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن المفسرين من قالوا لعيط الخوه يعني بآسم يعني مش تاعه ومش قابله، كأنه يدخل كأنه فسق بعد إيمانه. الله عز وجل قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني كيف أنت مؤمن ومسلم وتعاود تعيط الخوف بالتنابز، تعاود ترجع إلى الفسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني كأنهم هم الظالمين وحدهم، يعني ما كانش ظالمين واحد آخر، شكون هما اللي عيطوا لبعضهم بعض بأسم مسكر. وإذا كان فيها ذنب ما يجوزش حتى هو قابل، أما إذا كان هذا الأسم يعني ما فيه لا مدح ولا ذنب فإحنا لازم نتقصي. إذا كان قابل بها ونعمل، مش قابل ما يجوزلكش ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونتوقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولكن سيكون التفسير بعد شهر رمضان إن شاء الله، لأن في رمضان راح يتبدل الظن. إذن التفسير حجرات نكملها بعد رمضان إن شاء الله، وفي شهر رمضان سيكون يعني برنامج خاص، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.